أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
نشرع اليوم الأحد الحادي والعشرين من ربيع الأول من عام 1439 هجرية قمرية، الموافق 19 من شهر 9 آذر من عام 1396 هجرية شمسية، المصادف 10 ديسمبر 2017 ميلادية. نبدأ ونشرع اليوم في دورة جديدة تحت عنوان بحوث في ولاية الفقيه المطلقة. سنعتمد إن شاء الله في ترتيب هذا البحث الفقهي حول ولاية الفقيه المطلقة على ترتيب مباحث كتاب أحكام ولي الأمر في الدولة الإسلامية لسماحة الشيخ نوري حاتم حفظه الله. هذا الكتاب طبع مرة واحدة في مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشر، وكانت الطبعة الأولى في ذي القعدة عام 1422 هجرية قمرية. ما هو السبب في اعتمادنا على ترتيب مباحث هذا الكتاب؟ الأمر الأول اللغة العلمية الرصينة، فهذا الكتاب قد كتب بلغة فقهية أصولية حوزوية متينة، فهو حري بالدرس والبحث الحوزوي. السبب الثاني، الأمر الثاني، الدقة والإيجاز، فهذا الكتاب حوالي 230 صفحة، وقد تميزت لغة الكتابة بالإيجاز مع الدقة، فهي تناسب المتن الدراسي الحوزوي. الأمر الثالث، أهمية مباحث الكتاب، فهذا الكتاب يسلط الضوء على نظرية ولاية الفقيه من ناحية علمية وعملية، فهو يتطرق إلى نظرية ولاية الفقيه أو إلى مفهوم ولاية الفقيه بين النظرية والتطبيق. وقد تضمن الكتاب مباحث ثلاثة. البحث الأول، الأدلة على أصل ولاية الفقيه، وقد تطرق إلى الأدلة النقلية والأدلة العقلية التي أقيمت على ثبوت أصل ولاية الفقيه. وأغلب الكتب العلمية النظرية التي كتبت في ولاية الفقيه قد اقتصرت على بيان الأدلة التي تثبت ولاية الفقيه، سواء كانت نقلية أو عقلية. القسم الثاني أو البحث الثاني تناول بعض النظريات الأصولية كنظرية الحكومة والتزاحم، وتطبيق تلك النظريات على أحكام الولي الفقيه بالنسبة إلى الأحكام الأولية. فهل رأي الولي الفقيه حاكم ومقدم على أدلة الأحكام الأولية أو لا؟ وهذا بحث مهم جدا. القسم الثالث مسائل حديثة ترتبط بولاية الفقيه كوحدة الولي الفقيه أو تعدده، طرق انتخاب الولي الفقيه، تفسير الانتخاب، حدود مساحة الولاية، وهكذا. فهناك مباحث مهمة ترتبط بولاية الفقيه كالعلاقة بين ولاية الفقيه والشورى مثلا. هذه فهرسة إجمالية لمباحث الكتاب الذي سنتناول مباحثه بالبحث والتنقيب، وخلاصتها أقسام ثلاثة. القسم الأول أدلة ولاية الفقيه، القسم الثاني ولاية الفقيه والنظريات الأصولية وعلاقتها بها، القسم الثالث مسائل حديثة ترتبط بولاية الفقيه. وهذه المباحث ما أحوجنا إليها في ظل وجود الدولة الإسلامية، ألا وهي الجمهورية الإسلامية في إيران. فنريد أن نتطرق إلى نظرية ولاية الفقيه من ناحية نظرية بما يخدم الجانب العملي والتطبيقي، وهو قيام دولة الإسلام في إيران. وقبل أن نشرع في مباحث الكتاب، إذ أن الكتاب تطرق إلى أدلة ولاية الفقيه من دون أن يبين معنى ولاية الفقيه، ونحن نحتاج إلى معرفة الولاية في اللغة والاصطلاح، والفقيه في اللغة والاصطلاح، وأن ننقح الموضوع. ما هو موضوع البحث؟ هذا الكتاب تطرق إلى المحمولات، محمولات ولاية الفقيه، ولا بد أن ننقح الموضوع أولا. إذن لا بد من بحث ولاية الفقيه في اللغة والاصطلاح، وتنقيح موضوع بحثنا، ثم بعد ذلك الشروع في مباحث الكتاب. وقبل أن نشرع في بيان معنى الولاية والفقاهة والاجتهاد لغة واصطلاحا، لا بأس ببيان أهم المصادر التي تعيننا في البحث. فالمصادر هي مفتاح البحث. نظرية ولاية الفقيه المطلقة أول من كتب فيها ونسبت إليه هو المحقق الشيخ أحمد بن الشيخ محمد مهدي النراقي، صاحب كتاب مستند الشيعة وكتاب معراج السعادة. ابن الشيخ محمد مهدي النراقي صاحب كتاب جامع السعادات. الفاضل النراقي الشيخ أحمد النراقي هو أستاذ الشيخ الأعظم الأنصاري، والشيخ الأنصاري درس حوالي 10 سنوات تنقل فيها إلى مدارس عديدة وأماكن بعيدة، درس في مشهد وسبزوار وبروجر ودزفول وقوم وأصفهان وكاشان والنجف وكربلاء إلى أن استقر في النجف الأشرف، فكان يبحث عن الأستاذ المتميز ويبقى عنده، ومن لا يستفيد منه لا يبقى معه لحظة واحدة. وحضر بحث صاحب الجواهر الشيخ محمد حسن النجفي تبركان، إلا أنه درس عند الشيخ أحمد النراقي قرابة 4 أو 5 سنوات، فأكثر من درس عنده الشيخ الأنصاري هو الشيخ أحمد النراقي. وعلى الرغم من ذلك يعبر عنه في كتبه قال بعض المعاصرين كما يعبر عن صاحب الجواهر، ولكن إذا تطرق إلى كاشف الغطاء يقول قال بعض الأساطين. الشيخ النراقي ألف رسالة خاصة بهذا الموضوع أسماها عوائد الأيام. إذن كتاب عوائد الأيام من أهم الكتب المنظورة في بحثنا، وأيضا من أهم الكتب المنظورة في بحثنا كتاب الحكومة الإسلامية للسيد الإمام الخميني رضوان الله عليه، وهو عبارة عن 16 درسا ألقاها في النجف الأشرف. لكن هذه الدروس الحكومة الإسلامية وإن تطرقت إلى الجانب العلمي والروايات التي يرى السيد الإمام الخميني رحمة الله عليه دلالتها على إثبات ولاية الفقيه، إلا أن هذه المحاضرات كانت بمثابة إشاعة جو ولاية الفقيه في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. نعم السيد الإمام تطرق إلى ولاية الفقيه بشكل عميق في كتاب البيع تبعا للشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله عليه، إذ أن الشيخ الأعظم الأنصاري في كتاب البيع حينما وصل إلى الولاية تطرق إلى ولاية الفقيه المطلقة، وهو تلميذ الشيخ النراقي الذي يرى ولاية الفقيه المطلقة، وهو تلميذ الشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر الذي يرى ولاية الفقيه المطلقة، والذي يقول من ينكر ولاية الفقيه فكأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئا. هذا كلام صاحب الجواهر في الجواهر. إذن المصدر الأول المهم هو كتاب عوائد الأيام، لأنه أول كتاب كتب في ولاية الفقيه المطلقة. والمصدر الثاني المهم هو كلام السيد الإمام رضوان الله عليه في البيع، بالإضافة إلى كتابه الحكومة الإسلامية الذي هو عبارة عن عدة محاضرات ألقاها السيد الإمام في النجف الأشرف. كتاب عوائد الأيام طبع عدة طبعات، طبع نسخة حجرية انتشارات بصيرتي، وطبع نسخة محققة مستقلة، وطبع مع مجموعة رسائل طبعتها دفتر تبليغات مكتب الإعلام الإسلامي، والانتشارات اسمها بوستان كتاب، طبع تحت عنوان رسائل في ولاية الفقيه، 12 بحثا فقهيا حول ولاية الفقيه. يبدأ بعوائد الأيام للنراقي وينتهي ب كتاب الهداية إلى من له الولاية للسيد محمد رضا القلبيقاني رضوان الله عليه. 12 رسالة. هذه الرسائل هي عوائد الأيام للنراقي، العناوين، المراغي، النبيه في وظائف الفقيه، خزائن الأحكام، ينابيع الولاية، مناط الأحكام، رسالة في الولايات، ولاية الفقيه، بلغة الفقيه السيد محمد مهدي بحر العلوم، بحث في ولاية الحاكم الفقيه، ولاية الفقيه، الهداية إلى من له الولاية. هذا الكتاب الذي طبع في قوم سنة 1384 هجرية شمسية تقريبا 890 صفحة. هذه الرسائل مهمة جدا لأنها رسائل الأعاظم من فقهاء المذهب. إذن هذا أهم كتاب الآن أشرنا له. وأما في الموسوعات الحديثة، هذه كلها رسائل، كلها رسائل فقهية. وأما بالنسبة إلى الموسوعات الحديثة أو الموسوعات الموسعة التي كتبت حول ولاية الفقيه، أهمها ثلاث. الموسوعة الأولى هي كتاب دراسات في ولاية الفقيه المطلقة لسماحة آية الله العظمى الشيخ حسين علي المنتظري رحمة الله عليه، وطبع الكتاب في دفتر تبليغات مكتب الإعلام الإسلامي. ثم في أواخر عمر الشيخ المنتظري رحمه الله، وقد تراجع عن بعض الأمور كالقول بأن حكم الولي الفقيه إلزامي، وذكر أن دور الفقيه هو دور الإشراف، في أواخر عمره طبع كتاب يلخص ما ورد في المجلدات الأربعة. هذا الكتاب تحت عنوان نظام الحكم في الإسلام، خلاصة دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية. كتابه حينما طبع كان اسمه دراسات في ولاية الفقيه أو فقه الدولة الإسلامية. هذا الكتاب مهم جدا لأن الشيخ المنتظري رحمه الله أول من كتب بشكل موسع في ولاية الفقيه، وإنصافا هذه الدورة تنم عن تتبع كبير لسماحة الشيخ رحمه الله. ولكن هل المطالب عميقة أو غير عميقة؟ هذا يحتاج إلى كلام. لذلك تكمن الأهمية بالنسبة إلى الموسوعة الثانية، وهي كتاب الولاية الإلهية الإسلامية أو كتاب الحكومة الإسلامية زمن حضور المعصوم وزمن الغيبة، تأليف سماحة آية الله الشيخ محمد المؤمن القمي، ثلاثة أجزاء. هذا الكتاب من أقوى الكتب التي كتبت في ولاية الفقيه، يعني من الناحية العلمية هذا الكتاب قوي جدا. وقد تطرق إلى ولاية الفقيه في زمن حضور المعصوم وولاية الفقيه في زمن غيبة المعصوم، ونحن ما سنبحث فيه هو ولاية الفقيه زمن غيبة المعصوم، في زمن غيبة صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. لذلك ما يهمنا مما بحثه الشيخ المؤمن هو خصوص الجزء الثالث. طبعا من الملاحظ هذه الموسوعات لها اسمين، الشيخ المنتظري لها اسمين، دراسات في ولاية الفقيه أو فقه الدولة الإسلامية، الشيخ المؤمن لها اسمين، الكتاب الولاية الإلهية الإسلامية أو الحكومة الإسلامية. الموسوعة الثالثة المهمة جدا في تشقيق المطالب وفي تفصيل المباحث هو كتاب الحاكمية في الإسلام لسماحة آية الله السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي. هذا الكتاب في 912 صفحة طبع مجمع الفكر الإسلامي. طبعا كتاب الشيخ المؤمن طابع مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين. كتاب السيد محمد مهدي الخلخالي الموجود في مشهد حفظه الله، هو معاصر الشيخ المؤمن أيضا موجود، الشيخ المنتظري توفي رحمه الله. اسم الكتاب الحاكمية في الإسلام، دراسة المراحل العشر حول ولاية الفقيه في عصر غيبة إمام العصر، يذكر مراحل عشر في عصر الحضور ومراحل عشر في عصر الغيبة، والمقصود بالمراحل هو أنحاء الولاية، يعني الولاية مثلا في الفتوى، الولاية في القضاء، الولاية على القصر والأيتام، الولاية في الأمور الحسبية، يعبر عنها بالمراحل. إلى هنا إلى هنا تطرقنا إلى أمرين بالنسبة إلى المصادر. الأمر الأول تطرقنا إلى أهم الرسائل التي كتبت في بحث ولاية الفقيه، وابتدأنا بأول رسالة وهي رسالة الشيخ أحمد النراقي رحمه الله الكاشاني، الشيخ الأنصاري ذهب إليه كاشان ودرس عنده، والسيد الإمام الخميني رضوان الله عليه. طبعا كل من بحث كتاب البيع علق على كلام الشيخ الأعظم الأنصاري، والمحقق السيد الخوي أيضا له تعليق على كلام الشيخ الأنصاري، بعضهم يعلق بشكل مقتضب بعضهم بشكل موسع. الأمر الثاني وذكرنا ما بينهما 12 رسالة طبعت. الأمر الثاني في المصادر ذكرنا أهم ثلاث موسوعات مفصلة وموسعة، وهي موسوعة الشيخ المنتظري وموسوعة الشيخ المؤمن وموسوعة السيد محمد مهدي الخلخالي. الأمر الثالث نتطرق إلى كتب كتبت مؤخرا وهي مهمة جدا في بحث ولاية الفقيه. أول كتاب نتطرق إليه هو كتاب ولاية الأمر في عصر الغيبة لسماحة آية الله العظمى السيد كاظم الحسيني الحائري، طبع مجمع الفكر الإسلامي. هذا الكتاب مهم جدا، تطرق إلى مباحث منها مثلا نظرية شورى الفقهاء قيادة المركزية ومفهوم البيعة. الكتاب الثاني المهم كتاب ولاية الفقيه في مذهب أهل البيت عليهم السلام للشيخ مفيد الفقيه رحمه الله، توفي مؤخرا، من كبار فقهاء لبنان من طلاب النجف الأشراف. أيضا تطرق إلى بحث ولاية الفقيه، وتطرق إلى مباحث مهمة مثل الإعلامية والولاية، وحدة الولي وتعدد الولاية، وكيفية جعل الولي الفقيه. فيه مباحث مهمة جدا، مطبوع في بيروت دار الأضواء. الكتاب الثالث نظرية الحكم في الإسلام لسماحة آية الله الشيخ محسن العراقي، طبعا له كتاب بالفارسي أهم موسوعة في هذا، وهو بحث الخارج له. الجزء الأول صدر تحت عنوان نظام سياسي إسلام، نظام الإسلام السياسي، وهو تحت الترجمة الآن مطبوع بالفارسي. ذاك الكتاب أعمق بكثير من هذا الكتاب، لأن ذاك الكتاب ناظر إلى نظرية ولاية الفقيه، أما هذا الكتاب ناظر إلى ولاية الفقيه وغير ولاية الفقيه، وتطرق إلى مباحث مهمة عن الأمة وسلطة الأئمة عليهم السلام، ولاية الفقيه في القرآن إلى آخره. هذه ثلاثة كتب مهمة جدا في بحثنا. وهناك مثلا بعض الكتب مثل موسوعة ولاية الفقيه في حكومة الإسلام سماحة آية الله الشيخ محمد الحسين الحسين الطهراني أحد الفلاسفة والعرفاء، أربعة مجلدات، طبع دار المحجة البيضاء. والكتاب الخامس هو ليس خاص في خصوص ولاية الفقيه ولكن يهمنا في بحثنا، وهو كتاب معالم الحكومة الإسلامية في القرآن الكريم لسماحة آية الله العظمى الشيخ جعفر السبحاني، وهو من أقدم الكتب التي كتبه، وهو يمثل الجزء الثاني من دورته التفسيرية الموضوعية للقرآن الكريم المعنونة بعنوان مفاهيم القرآن، الجزء الثاني معالم الحكومة الإسلامية في القرآن الكريم. هذه على النقطة الثالثة، يعني كتب ألفت حديثا ومهمة في بحثنا. النقطة الرابعة، هناك بعض الكتب لا بأس بمطالعتها، يعني قد نحتاج إليها. من هذه الكتب كتاب ولاية الأمر لسماحة آية الله الشيخ محمد مهدي العاصفي، هذا الكتاب تطرق إلى مباحث مهمة مثل الولاية والطاعة، مثل الشورى، مثل البيعة السياسية، في مباحث مهمة. الكتاب الآخر الحكومة الإسلامية وولاية الفقيه لسماحة آية الله الشيخ محمد تقي المصباح اليزدي، هذا الكتاب ترجم ترجمتين، ترجمة الأولى طبع في سازمان تبليغات منظمة الإعلام الإسلامي، والترجمة الثانية طبع في لبنان دار الهادي ترجمة الدكتور الشيخ محمد شقيع اللي يشرف على رسالة الدكتورة في الجامعة اللبنانية. الكتاب الثالث محاضرات في ولاية الفقيه دروس سماحة آية الله الشيخ الخائفي حفظه الله وتقرير الشيخ فضيل الجزائري. هناك كتب ليست بحث فقهي ولكن لها أهميتها في تكوين رؤية عامة عن ولاية الفقيه، لأنها عبارة عن مجموعة محاضرات. الكتاب الأول تطرقنا إليه الحكومة الإسلامية للسيد الإمام الخميني رضوان الله عليه، وإلى اسمين الحكومة الإسلامية وولاية الفقيه. الكتاب الثاني الحكومة في الإسلام للإمام الخامنئي طبع دار الروضة بيروت، وهذا مجموعة خطب جمعة، يعني لا تفيدنا في بحثنا في ولاية الفقيه ولكن في تكوين رؤية عامة عن ولاية الفقيه والدولة الإسلامية. الكتاب الثالث والمهم في تكوين الرؤية، كتاب جدا مهم، كتاب ولاية الفقيه ظل الحقيقة العظمى تجليات الفكر السياسي عند الإمام الخميني والإمام الخامنئي، طبع مركز باء للدراسات، هذا جهد سماحة السيد عباس نور الدين. هنا جاء بنص كلمات الإمام الخميني والإمام الخامنئي في مباحث مهمة جدا، فإذا أراد باحث ولاية الفقيه أن يطلع على رأي الإمام الخميني وعلى رأي الإمام الخامنئي فمن أفضل الكتب هذا الكتاب. مثلا رأيهم حول الإنسان والحرية والعبودية، رأيهم حول الحاكمية الإلهية، رأيهم حول ضرورة تشكيل الحكومة وأقسام الحكومة إلى آخره، رأيهم حول مفهوم السياسة في الإسلام والغرب، رأيهم حول الولاية، تعريف الولاية، حدود الولاية، رأيهم في خصائص الولي والحاكم الإسلامي، تعريفهم لولاية الفقيه، المسار التاريخي لولاية الفقيه، أدلة ولاية الفقيه، وظائف وصلاحيات الولي الفقيه، مكانة الشعب في الحكومة الإسلامية، العلاقة بين الشعب والحكومة. ما شاء الله، بحث احتمال خطأ الولي الفقيه، يعني تفاصيل ودقائق مسألة ولاية الفقيه قد ذكرت في هذا الكتاب، فهذا الكتاب جيد للاطلاع على هذه النصوص. قبل أن نختم، الآن ختمنا الأمر الأول وهو مصادر ومراجع بحث ولاية الفقيه. الآن النقطة الثانية، نشير إلى هذا المطلب، تنقيح موضوع البحث. ما هو المقصود بولاية الفقيه؟ والجواب بشكل مختصر، المراد بولاية الفقيه المطلقة هو سلطة الفقيه أو حكومة الفقيه أو إمارة الفقيه. فالمراد بولاية الفقيه حكم الفقيه وسلطته في الحاكم. لا شك ولا ريب أن الفقيه له ولاية، كما أن الإمام المعصوم له ولاية، ولكن وقع الخلاف في حدود هذه الولاية، فهناك حدود قد اتفق على ثبوتها للفقيه، وهناك حدود قد اختلف في شمولها للفقيه. أما الحدود التي اتفق على ثبوتها للفقيه، منها أولا الفتوى، فللفقيه ولاية الإفتاء، يعني له سلطة على الإفتاء، يمكن أن يفتي ويستنبط الحكم الشرعي. الأمر الثاني الولاية على القضاء، فالقضاء من شأن الفقيه الجامع للشرائط، فيحق للفقيه أن يقضي بين الناس ويفصل المنازعات، وسلطته نافذة، أي أن له ولاية على القضاء. الأمر الثالث الولاية على القصر والمجانين والأوقاف، فهذه الأمور التي لا ولي لها تكون الولاية ثابتة للفقيه. الأمر الرابع الولاية على الأمور الحسبية، وهي الأمور التي يحتسبها الشارع عليه، أي أن الشارع لا يرضى بتركها، فتدخل فيها الولاية على القصر والمجانين، قد تفرد بعنوان مستقل، وقد تدخل ضمنه عنوان الأمور الحسبية، يعني الأمور التي ليس لها راعي، ليس عليها ولي، فتكون الولاية فيها ثابتة للفقيه الجامع للشرائط. هذه أربعة أمور يتفق فيها الفقهاء، كل الفقهاء يلتزمون بأن أي فقيه له ولاية يعني سلطنة على الفتوى والقضاء والقصر والمجانين والأوقاع والأمور الحسبية. لكن الفقهاء اختلفوا في حدود أخرى كالولاية على إجراء الحدود والتعزيرات، فهل في عصر الغيبة يحق للفقيه أن يقيم الحدود والتعزيرات أم أن هذا من مختصات المعصوم عليه السلام؟ هنا وقع الخلاف، بعضهم قال نعم وبعضهم قال لا. بعد من الأمور التي وقع فيها الخلاف الولاية على الحكم، ما يعبر عنه بولاية الأمر، هل الفقيه يلي أمر المسلمين كما أن الإمام المعصوم يلي أمر المسلمين أو لا؟ إذن إلى هنا وصلنا إلى مربط الفرس وبيت القصيد، حينما يقال ولاية الفقيه المطلقة يقصد به خصوص ولاية الأمر لا مطلق الولاية، وبتفصيل أكثر، لا شك ولا ريب أن الفقيه له ولاية، اختلف في حدود هذه الولاية. بعضهم قيد ولاية الفقيه كالسيد الخوئي بخصوص الأربع الأول أقل أو أكثر، يعني الولاية على الفتوى، الولاية على القضاء، الولاية على القصر والمجانين والأوقاف، الولاية على الأمور الحسبية. بعضهم زيد قليل قال الولاية على إجراء الحدود، فصارت الولاية مقيدة، يعني مقيدة بحدود معينة. وبعضهم من لم يقبل هذه القيود بل أطلقها وعد الولاية إلى ولاية الآم. إذن من يرى ولاية الفقيه المطلقة لا يرى أن كل ما للمعصوم يثبت للفقيه، فالفقيه فالمعصوم له ولاية على التطليق. يقول لك طلق زوجتك، حكمت بطلاق زوجتك، تبين من قال أن من يرى ولاية الفقيه المطلقة يعني يقصد أنه في الأحوال الشخصية وفي النكاح والطلاق تكون للفقيه ولاية كما هي للمعصوم عليه السلام؟ من يرى ولاية الفقيه المطلقة يقول إن الفقيه له ولاية مطلقة على الحكم كما المعصوم عليه السلام. فالمراد بولاية الفقيه المطلقة الولاية على الحكم، ولاية الأمر. مثلا لو أرادت الدولة أن تشق شارعا، هذا الشارع يمر على بيتك، أنت لا ترضى ببيع بيتك، والدولة الإسلامية شخصت وجود مصلحة في هدم بيتك وشق هذا الشارع، من يرى ولاية الفقيه المطلقة يقول حكم الفقيه نافذ، واجب الطاعة لأن له سلطة على الحكم في هذا المورد. من يرى ولاية الفقيه المقيدة يقول لا، لا يمكن للدولة ولا يمكن للفقيه أن يجبر المالك على بيع الدار. الخلاصة المراد بولاية الفقيه ولاية الأمر، يعني السلطنة في خصوص الحكم، هذا هو المراد بولاية الفقيه. الآن نذكر شيء بشكل سريع وإن شاء الله الدرس القادم نتطرق إلى الأمر الثالث، معنى ولاية الفقيه لغة واصطلاحا. السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي في كتابه الحاكمية في الإسلام ذكر حدود 10 لولاية المعصوم عليه السلام وحدود 10 لولاية الفقيه في عصر الغيبة، عبر عنها بالمراحل، يعني قال مراحل ولاية المعصوم 10 ومراحل ولاية الفقيه 10. في كلا العشر التاسع ذكر ولاية الأمر، يعني مرادنا من بحثنا خصوص الولاية التاسعة أو العاشرة من هذه الولايات. أنا أذكر العناوين والتفصيل تقرؤونه موجود في الفهر الصفحة 901. المراحل العشر لولاية المعصوم وهي، أنا أذكرها فقط، التفصيل تراجعون الكتاب الحاكمية في الإسلام. طبعا هذا عنوان الحاكمية في الإسلام، هذا العنوان ورد ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الفاسقون، لكن عنوان الحاكمية هذا عنوان جديد الآن في الحركات الإسلامية، يعني في أدبيات القرآن الكريم والروايات هذا العنوان لم يرد بكثرة. ولعل أول من استخدم لفظ الحاكمية في الإسلام هو أبو الأعلى المودودي المفكر الباكستاني، ثم أخذه منه سيد قطب وهو منظر الحركات الإسلامية التكفيرية، لأن حركة الإخوان المسلمين أسسها الشيخ حسن البنا وكانت بشكل عام أدبياته معتدلة، إلى أن جاء سيد قطب وكتب كتاب معالم في الطريق. في هذا الكتاب بيّن أن هناك عصر جاهلي وعصر إسلامي، وأن من لا يؤمن بحاكمية الإسلام فهو يعيش العصر الجاهلي ولا بد من مواجهته، أو هو أبو يعني الأساس الفكري للحركات التكفيرية الأبو الروحي لها هو سيد قطب، وهو منشئ التيار المتشدد في حركة الإخوان المسلمين، لذلك أعدم بسبب كتابه معالم في الطريق، أعدم الرئيس جمال عبد الناصر، وإلى الآن ممنوع هذا الكتاب معالم في الطريق، لكن قطر تطبعه، موجود مطابع قطر وتنشره. عموما فهذا عنوان الحاكمية موجود في أدبيات الحركات السنية أكثر من أدبيات الحركات الشيعية. المراحل العشر لولاية المعصوم: الأولى ولاية التبليغ، الثانية ولاية التفويض أو سلطة تشريع الأحكام، الثالث ولاية القضاء، الرابع ولاية إجراء الحدود، الخامس ولاية الطاعة في الأوامر الشرعية، السادس ولاية الطاعة في الأوامر العرفية. أوامر الشرعية يعني يشرع له ولاية التشريع، أوامر العرفية يعني ماذا؟ يعني المعصوم له أحكام ولائية. السابع ولاية التصرف، الثامن ولاية الإذن، التاسع ولاية الأمر، العاشر ولاية الإمامة، لأن الإمامة قيادة إلهية سياسية. تاسع ولاية الأمر، القيادة ماذا؟ سياسية. ثم في الفصل الرابع يتطرق إلى المراحل العشر حول ولاية الفقيه. احنا نذكر هذه العشر حتى نعرف أن المراد منها هو خصوص التاسع، وأما البقية التسعة الأخرى هي خارجة عن موطن بحثنا. الأول ولاية الفتوى، هذا متفق عليه بين الفقهاء. الثاني ولاية القضاء، هذا متفق عليه. الثالث ولاية إجراء الحدود والتعزيرات، هذا مختلف فيه. الرابع ولاية الطاعة في الأوامر الشرعية. الخامس ولاية الموضوعات، يعني حجية حكم الحاكم في الموضوعات كالحكم بثبوت الهلال. السادس ولاية التصرف في الأموال والنفوس أو في الأمور الاجتماعية والسياسية. السابع ولاية الإذن، النظارة والإشراف. الثامن ولاية الزعامة، الحكومة. هذا الثامن هو موطن الحكومة. التاسع ولاية الإمامة، القيادة الدينية. والعاشر الولاية في الأمور الحسبية، الأعمال الضرورية. وما يهمنا الثامن ولاية الزعامة. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني، بيان المراد بولاية الفقيه بشكل موجز ومختصر. ولاية الفقيه يعني سلطة الفقيه في الحكم، ولاية الفقيه يعني إمرة الفقيه، حكم الفقيه. الولاية يعني سلطنة، ولاية الفقيه يعني سلطة الفقيه في الحكم. وهذا ما سيتضح من بيان الأمر الثالث الذي نأخذه في الدرس القادم إن شاء الله، وهو بيان معنى ولاية الفقيه في اللغة والاصطلاح معا، وبيان معنى الاجتهاد إن شاء الله. وبعد ذلك نشرح في مباحث كتاب أحكام ولي الأمر، لذلك عنوان الكتاب دقيق جدا، عنوان الكتاب من أدق العناوين، أحكام ولي الأمر في الدولة الإسلامية. هذا تمام الكلام في مقدمات بحث ولاية الفقيه. الدرس القادم إن بقينا أحياء نتطرق إلى ولاية الفقيه في اللغة والاصطلاح، ثم نشرح في بيان الدليل الأول على أصل ولاية الفقيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.